وإن فسخها. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب المساقات من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. يقول العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى تحت باب المساقاه: وإن فسخه هو، وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمر، فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه.
نعم، يقول: فإن فسخها هو، أي العامل، أنه قبلها قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعالم الأجرة، فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله كما ذكر الذي يستحقه بالعوض. وإن فسقها هو، أي العامل هو الذي فسق المساقاة قبل ظهور الثمرة، يقول: فلا شيء له. هذا المذهب، لا شيء له. لماذا؟ قال: لأنه رضي بإسقاط حقه، لأنه رضي بإسقاط حقه. نعم.
وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويلزم العامل تمام العمل.
لأنه رضي، يقول، بإسقاط حقه، العامل رضي بإسقاط حقه، فيكون كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، ومثل عامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام العمل. يقول: وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطه، فهي بينهما على ما شرطه. فالمذهب أن العامل يملك الثمرة بالظهور، وعليه، يعني في هذه الحال، الزكاة واجب على العامل وعلى المالك، كل بحسب نصيبه، كل بحسب نصيبه من الغلة، بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، ومن كان نصيبه أقل من نصاب فلا شيء عليه، باعتبار إيش؟ أن الخلطة لا تؤثر في غير السائمة على الصحيح، فمجموع ما عليهما قد يبلغ نصابا، لكن إذا نظر إلى مبلغ أو نصاب كل واحد منهما على انفراد فهو لا يبلغ نصاب. فما كان منهما إذا انفرد عن صاحبه لا يبلغ نصابا فليس فيه الزكاة، ومن كان يبلغ نصابا ففيه الزكاة. وهذا ليس مثل الخلطة في السائمة، لأن الخلطة في السائمة تصير المالين كالمال الواحد، لكن هنا لا تؤثر، لأن الثمرة لما لم تكن وقاية لرأس المال كما في القراض ملكت بالظهور، ملكت بالظهور.
ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب.
نعم، يلزم العامل كلما فيه نعم ايش قال
ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب.
نعم، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب، يعني مثله مثل المضارب في هذه الحال. نعم.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم.
نعم، هذا هو المذهب، أنه يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، كل ما تحتاجه الثمرة من صلاح، فلذلك قال من حرث يعني للأرض، وسقي يعني للزرع، وزبار قال بخسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، يعني من العنب ومن غيره، قطع ما يحتاج الشجر إلى قطعه كجريد النخل وأغصان الكرم وغير ذلك مما يحتاج إليه.
وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه.
نعم وتلقيح، التلقيح هو وضع الإبار في النخل، وضع الذكر في الأنثى، والتشميس هو جعل الثمر في الشمس إذا كان محتاجا إلى ذلك، وإصلاح موضعه أي موضع التشميس الذي سيضع فيه الثمر يصلحه، وكذا تصفية الزرع، كل ذلك يدخل في إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه.
وإصلاح طرق الماء.
نعم وإصلاح طرق الماء التي يجري فيها الماء.
وحصاد ونحوه.
وحصاد ونحوه كالجذاذ، كالجذاذ فإنه يدخل في هذا المعنى.
كآلة حرث وبقره وتفريق.
نعم. كآلة حرث وبقر. نعم وتفريق زبل أي سماد، تفريق الزماد، السماد الذي يحتاج إليه.
وقطع حشيش مضر وتشجير يابس.
نعم وقطع الحشيش الذي يضر بالزرع وبالشجر، والشجر اليابس أيضا يبعده. وعلى العامل الآلة، الآلة التي يقطع بها ويصلح بها هذه الأشياء تكون على العامل.
وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم.
نعم وحفظ الثمر الذي على الشجر من أن يعتد عليه ونقله بعد ذلك إلى مكان حفظه، ولا يشترط يعني تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل المطلق في كل مكان على ما كان عرفا عند الناس، على ما كان على العرف الغالب. نعم.
وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه، كآلته التي تديره ودوابه.
نعم على رب المال ما يصلحه، ما يصلح الأصل يعني أي ما يحفظ الأصل، ومثل له بكسد حائط يعني بناؤه أو بناء من هدم منه، وإجراء الأنهار وحفر البئر هذا يلزمه، والدولاب ونحوه، الدولاب ما تديره الدواب، وكذا الآلة التي تديره كآلته التي تديره، كل ذلك مما يكون على رب الزرع وليس على العامل، ودوابه أيضا، الدواب التي تحرث والدواب التي تجلب الماء كلها على رب الأرض.
نعم وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل.
نعم وشراء ما يلقح به هذا لا يلزم العامل، وإنما ينزل يلزم رب الأرض، وكذلك تحصيل ماء يعني إيجاد الماء، ولو نفذ الماء لزمه الحفر، لأن هذا يتعلق بالأصل، وما كان يتعلق بالأصل فهو على رب المال. وزبل يعني السماد إذا احتاج إليه ليس على العامل وإنما هو على صاحب الأرض.
والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا.
نعم قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، هذا هو المذهب، أن الجذاذ على العامل وعلى رب المال بقدر حصتيهما.
نعم. إلا أن يشترطه على العامل.
إلا أن يشترطه على العامل، فإذا اشترطه على العامل لزم الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شرط، أو كان هناك عرف، إذا كان هناك عرف فيعمل به، إذ المعروف عرفا كالمشروط لفظا. نعم.
والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك.
نعم العامل فيها يعني في المزارعة والمساقات كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك، العامل في المساقاة والمزارعة كالمضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد وما يبطل العقد، وفي الجزء المقسوم، وهذا هو المذهب.
فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق.
نعم قال فصل وتصح المزارعة، المزارعة في اللغة من زرع الحبة زرعا وزراع يعني بذره، زرع الله الحرث أنبته وأدماه وزارعه مزارعة، يعني عامله بالمزارعة. قال تصح المزارعة. نعم، المذهب عند الحنابلة أن المزارعة تصح، وبه قال صاحب أبي حنيفة أن المزارعة مشروعة مطلقا، لحديث خيبر السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. وأيضا قياسا على المضاربة وللحاجة إليها، فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، والمهتدي إليه قد لا يجد المال، فقسمت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد. والفرق بين المزارعة والمساقاة أن المساقاة تكون على الشجر والمزارعة تكون على الزرع. والفرق بين الشجر والزرع معروف، أن الشجر ما له ثمر وساق وأغصان، وما ليس كذلك فهو زرع. مثال الزرع القمح، ذرة، شعير، أرز وما أشبه ذلك. وإباحة المزارعة هذه من حكمة الشرع وتيسيره وتيسير الإسلام، فقد تكون عند الإنسان أرض بيضاء لكن لا يستطيع زراعتها، فيحتاج إلى من يزرعها له، وقد يكون هناك عمال لا يجدون ما يكتسبون فيأخذون هذه الأرض فيزرعونها، فيكون في ذلك مصلحة لصاحب الأرض وللعامل، وهذا لا شك أنه من محاسن الإسلام. قال إيش؟ وهي إيش؟
وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه.
نعم، قال وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. فالمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع، بجزء من الزرع، هذه هي المزارعة. طبعا الحنابلة جوزوا المزارعة مطلقا، كذلك صاحبي أبي حنيفة، ومنعها أبو حنيفة مطلقا، وجوزها الإمام مالك إذا كان الأرض البيضاء بقدر ثلث الأرض التي ساق عليها. إذا كانت الأرض البيضاء ما تزيد على ثلث الأرض التي ساق عليها، وجوزها الشافعية إذا كانت فيما بين الأشجار التي ساق عليها، إذا كانت فيما بين الأشجار التي ساق عليها. فيكون عند الحنابلة المزارعة تجوز مطلقا، وعند المالكية تجوز تبعا للمساقاة بشرط أن لا تزيد عن الثلث، عند الشافعية تجوز تبع للمساقاة إذا كانت فيما بين الأشجار التي يساقى عليها. ومن منعها احتج بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رافع أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى، رواه مسلم. لكن هذا الحديث يعني ذكر العلماء أن الممنوع المقصود بهذا الحديث هو ما اشترط آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معلومة، لما روى رافع نفسه بن خديج رضي الله عنه قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات وأقبال الجداول وأشباه ذلك من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء
إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا شيء فيه، رواه مسلم. والماذينات هي ما نبت على حافة النهر ومسائل المياه. أقبال الجداول أي السواقي، ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك منفعة معينة من الأرض، وهذا يقول باطل باتفاق العلماء، كما لو اشترط دراهم مقدرة في المضاربة أو ربح صنف بعينه من السلع والمساقاة والمزارعة والمضاربة، يقول ليست من أنواع الإجارة. يقول شيخ الإسلام: المساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التي يشترط فيها تقدير العمل والأجرة، وإنما هي من جنس المشاركة، وإنما هي من جنس المشاركة، فإنهما يشتركان العامل ورب المال بمنفعة، بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذا، وهم مشتركان في الغنم والغرم، وهم يشتركان في الغنم والغرم. وقال الشيخ الإسلام أيضا في المجموع في الاختيارات: والمزارعة آصل من الإجارة. المزارعة يقول آصل من الإجارة لاشتراكهما في المغرم والمغنم. وقال ابن القيم أنها أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد يعني في الإجارة، وأما المزارعة فما حصل يكون بينهما، يشتركان في الغنم وفي الغرم. نعم.
أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه.
نعم، وحب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. إذن المزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع لم يكتمل ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. بإيش؟
بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه.
نعم، بجزء مشاع معلوم بالنسبة كالثلث أو الربع ونحوه. فالقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم، هذه القاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم. فلو قال: لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لتعين الزمن لأحدهما دون الآخر، مثل ما لو عين مكانا لأحدهما دون الآخر. فلذلك قال: بجزء مشاع معلوم بالنسبة، معلوم النسبة كالثلث أو الربع، يعني كالنصف أو أقل أو أكثر. ولذلك تفسد المساقاة وكذلك المزارعة لو اشترط أحدهم ثمرة نخل معين أو اشترط نصيبا معينا معلوما كعشرة آصع مثلا، أو بان أن الحائط مستحقا لغيره، فهذا يفسدها، فهذا يفسدها.
كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض.
نعم، مما يخرج من الأرض.
لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر.
نعم، لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر.
أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر.
نعم، قال: أو للعامل الباقي، يعني مما يخرج منها، أي لرب الأرض، أو للعامل والباقي للآخر. ولذلك قال الشارح: إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر.
ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض.
هنا يقول المصنف ولا يشترط, ولا يشترط, قوله ولا يشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرض, ولا كون الشجر وهو الغراس في المغارسة من رب الأرض. لماذا قال لا يشترط؟ يعني قد يقول قائل لماذا ينفي المؤلف الشرط؟ هو ما يرى الشرط, فلماذا ينفيه؟ قال به بعض العلماء نعم, يعني لماذا ينفي المؤلف الشرط؟ ففي قاعدة وهي أن العلماء إذا نفوا شيئا فهو لدفع قول قيل به, لدفع قول قيل به, وإلا كان سكوته عن اشتراطه يدل على أن ذلك ليس بشرط, فكأنه يشير إلى كون أن هناك من يشترط ذلك. وفعلا المذهب على المذهب يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض, يعني الخلاف يعني الذي مشى عليه الشارع خلاف المذهب, وإلا المذهب هو أنه يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. فيقول الشارع
فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر,
يجوز أن يخرجه العامل كما في قول عمر رضي الله عنه
وابن مسعود وغيرهما, ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح.
نعم, في رواية في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه الإمام أحمد في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح. نعم,
واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين.
نعم, واختاره أبو محمد والشيخ تقي الدين, يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعليه عمل الناس,
وعليه عمل الناس اللي هو إيش؟
لأن الأصل
أنه يجوز أن يخرجه العامل, يجوز أن يخرجه العامل ولا يشترط أن يكون ذلك من ربي المال. قال لأن الأصل
المعول عليه في المزارعة قصة خيبر, ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين.
نعم, يعني لأن الأصل المعول عليه في المزارعة هي قصة خيبر, ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين, ولو كان شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط على أن يكون البذر من عند رب الأرض, ولو اشترطه لبينه صلى الله عليه وسلم. يعني فيه دليل إيجابي وفيه دليل سلبي. الدليل الإيجابي هو هذا أن, أن, أن قصة خيبر تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ولم يشترطه. والدليل السلبي هو أن يقال الأصل عدم إيش؟ الأصل عدم الشرط, وأن العقود تصح بدون شرط, فعلى المشترط أن يأتي بالدليل, على المشترط أن يأتي بالدليل. فالدليل إذن السلبي والإيجابي كلها تدل على أن الأصل المعول عليه هو في قصة خيبر أن ليس ذلك شرط على صاحب الأرض, فيجوز أن يكون من عندي العامل. نعم,
وظاهر المذهب اشتراطه, نص عليه في رواية جماعة, واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح, وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى.
نعم, قال وظاهر المذهب اشتراطه, اشتراط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. يقول واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح, وتبعه المصنف في الإقناع, الإقناع لحجاوي, وقطع به في المنتهى. في الإنصاف مع الشرح الكبير يقول هذا هو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. وفي الشرح الكبير لأن الأرض ربما لا تخرج إلا تلك القفزان فيقتص رب المال بها. نعم. والذي رجحه صاحب الروض أن ذلك ليس بشرط, أن ذلك ليس بشرط. نعم.
وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. وإن كان في الأرض,
وإن شرط إيش؟
وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح.
نعم. إن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح, لم يصح هذا الشرط لأن الأرض لا تخرج إلا هذا الجزء, لأن هذا المقدار.
وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح.
نعم. إن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر يقول صح, صح سواء قل بياض الأرض أو كثر. قد نص عليه الإمام أحمد وقال قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا.
وكذا لو آجره الأرض وسقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
نعم. وكذا يقول لو أجره الأرض وسقاه على الشجر, يعني أرض بيضاء وفيها شجر, فقال وأجرك الأرض بكذا وأساقيك النخلة بكذا من ثمرها, قال فيصح لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما, فجاز الجمع بينهما كالبيع, كالبيع والإجارة. ليست المزارعة تصح على انفراد والمساقات تصح على انفراد, فلما صح على انفراد صح إذا جمعا, إذا جمعا. لكن المصنف يقول إيش؟ ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. صورة الحيلة أن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها ويساقيه على الشجر بجزء من ألف جزء, بجزء من ألف جزء ونحوه, فهذه تكون حيلة, يعني رفع عليه أجرة الأرض وإنما اشترط في المساقاه جزء من ألف جزء, يعني شيء يسير, فيكون قد باع الثمرة قبل إيش؟ بدو صلاحه, وإنما أدخل بيعه في رفعه لأجرة الأرض. فإذا كان بحيلة لم يجز ولم يصح, وإن كان بدون حيلة فإنه يصح. نعم.
وتصح مساقات ومزارعة بلفظها ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى.
نعم. تصح مساقات ومزارعة بلفظهما, بلفظ المساقاة وبلفظ المزارعة ولفظ المعاملة, عاملتك على الأرض بكذا وما في معنى ذلك كالمفالحة وكالعمل ببستاني أو تعهد نخلي أو أسقه. وتقدم معنى لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل, ها؟ عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لأن القصد هو المعنى, ولذلك قال لأنه مؤد للمعنى وبلفظ إجارة, يعني فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح, صح وصفة القبول بما يدل عليه من قول أو فعل, من قول أو فعل. فلو قال استأجرتك لتعمل على هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح ولا يكون إجارة, ولا يكون إجارة لأن المقصود ليس الإجارة. نعم.
وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها.
نعم. قال وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها, كأجرتك هذه الأرض بربع ما يخرج منها من زرع مثلا, وهي إجارة يشترط لها شروط الإجارة, يشترط لها شروط الإجارة.
ف فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى.
نعم قال فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. يجب القسط المسمى معدل المغل يعني من إضافة الصفة إلى الموصوف أي إلى المغل المعدل أي ما يوازنها لو زرعت يعني ما يوازنها لو زرعت والمراد غلتها في العادة المراد غلتها في العادة فيجب في الأرض بالقسط المسمى في العقد لأنها أصبحت إيجارة وليست زراعة. نعم
باب الإيجارة.
نعم باب جديد يذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول باب الإيجارة أي باب أحكام الإيجارة.
مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا.
نعم مشتقة من الأجر وهو العوض فالإيجارة بكسر الهمزة على المشهور اسم للأجرة وهي كراء الأجير كراء الأجير ونقل الضم والفتح فهي مثلثة والأجرة الكراء والأجر عوض العمل الأجر عوض العمل وجمعه أجور وجمع الجمع أجر والأصل في جواز الإجارة الكتاب كما في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن والسنة كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وعد منهم رجلا استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره والإجماع فقد أجمعت الأمة على العمل بها لحاجة الناس إليها فالنظر أيضا لأن الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير ومراعاة أحوال الناس أصل في جواز العقود أصل في جواز العقود. الإجارة يعني لها خصائص تختص بها من هذه الخصائص التي تختص بها الإجارة أنها لا تنعقد إلا برضا الطرفين لا تنعقد إلا بأن يرضى الطرفان بذلك ومنها أنها من عقود المعاوضات من عقود المعاوضات فبذل المنفعة في مقابل الأجرة كما يكون بذل المبيع في مقابل الثمن وأنها عقد مؤقت سواء كان التوقيت بمدة معينة أو بإنجاز عمل معين وأنها عقد لازم على الصحيح عقد لازم على الصحيح لا ينفسخ إلا برضا الطرفين وأطلق بعض الفقهاء على الإجارة أنها عقد بيع إلا أنه من قبيل بيع المنافع من قبيل بيع المنافع والصحيح أن البيع يختلف عن الإجارة في بعض الأحكام منها أن البيع تمليك للرقبة والمنفعة تمليكا مؤبدا هذا بالنسبة للبيع والإجارة تمليك للمنفعة فقط وتمليكا إيش مؤقتا وليس مؤبدا إذا أيضا إذا ملك المشتري المبيع كان ضمانه عليه إذا قبضه مطلقا وكذا على الصحيح إذا لم يقبضه إذا كان لم يكن في حق التوفية مثل ما ذكرنا في البيوع توفية من مكيل أو مكيل أو وزن أو عد أو ذرع أما العين المستأجرة إذا قبضها المستأجر فضمانها على المؤجر وليس على المستأجر فإذا تلفت العين انفسخ العقد فيما بقي والإجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيل العوض الإجارة إذا كانت موصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيل العوضين على الصحيح ولا يدخلها بيع الدين بالدين والمبيع الموصوف في الذمة لا يجوز تأجيل الثمن كالسلم أيضا العوض يملك في البيع بالقبض ملكا مستقرا، وأما في الإجارة فلا يستقر العوض إلا بمضي المدة، لأنها منفعة تتتالى شيئا فشيئا، فلا يعني يستقر العوض إلا بمضي المدة أو إنجاز العمل أو إنجاز العمل. قال المصنف: وهي
عقد على منفعة مباحة معلومة.
نعم، وهي عقد. فالمذهب وهو قول جمهور العلماء أن مورد عقد الإجارة على العين ولا على المنفعة؟ على المنفعة. يعني عند الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة أنه عقد على المنافع، لأنها هي التي يجوز التصرف فيها. وعند بعض الشافعية أنها على العين، لأن المنافع معدومة وقت العهد وقت العقد. وعند شيخ الإسلام وابن القيم أن مورد العقد كل ما يتجدد ويحدث بدله مع بقاء العين، كل ما يتجدد ويحدث بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعة، كماء البير ولبن الضير ولبن الماشية. يجوز يستاجر ماشية ليشرب لبنها على هذا القول، على قول الجمهور لا، على قول الجمهور لا. فإذا يعني عقد الإجارة مورده على المنفعة عند الجمهور، وعلى العين عند بعض العلماء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن مورد العقد كل ما يتجدد ويحدث بدله مع بقاء العين فإنه يصح الاستجار عليه. تستأجر بقرة لتحلبها، ماشية لتحلبها ونحو ذلك، لأنه يتجدد الحليب يأتي. مثل استئجار إيش؟ الضئر المرضع. عند الجمهور لا، ما يجوز، ما يجوز، لأنه يكون منفعة. قالوا والمنفعة هنا مجهولة، المنفعة مجهولة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة، كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة، فإن هذا ليس ثابتا، يقول بالكتاب ولا السنة ولا الإجماع، بل الثابت عن الصحابة خلافه، كما صح عن عمر أنه قبل حديقة أسيد بن الخضير 3 سنين وأخذ الأجر وأخذ الأجرة، فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها. طب 3 سنين مقبلة يكون الثمر معدوم، وغاية ما معهم، يقصد الجمهور، قياس محل النزاع. لاحظ النزاع وش هو فيه؟
العين،
في العين. قال: قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب، كيف تستأجره؟ يقول: وهذا من أفسد القياس. يقول ابن القيم: هذا من أفسد القياس، فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف، بخلاف اللبن يعني يتجدد، ونقع البير اللي هو الماء الذي في البير يتجدد، فإنه يستخلف ويحدث شيئا فشيئا، كان بمنزلة المنافع، كان بمنزلة المنافع. طيب، هل الإجارة على وفق القياس ولا خلاف القياس؟ جمهور أهل العلم على أنها خلاف القياس، إذ هي بيع إيش؟
منفعة
للمعدوم، والقياس أنه يكون البيع للموجود وليس للمعدوم. كما تعلمون قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، فيقولون أن بيع المعدوم الذي أبطلته الأدلة هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد، أما التي الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد. هذا صحيح، يعني عندما تستأجر شقة المنافع متى تأتي؟ تستأجر شقة مثلا لمدة سنة، متى تأتي؟ وقت العقد لم تكن موجودة، وإنما تأتي شيئا فشيئا. فيعني هذا الذي يعني يجعل أن أنها على وفق القياس وليس على خلاف القياس. قال إيش؟ أعد التعريف.
وهي عقد
على منفعة
مباحة معلومة.
مباحة معلومة. مباحة معلومة. قوله مباحة أخرج إيش؟ المحرمة. وقوله معلومة أخرج إيش؟ المجهولة. أخرج المجهولة. فأركان الإجارة هي إيش؟ الصيغة اللي هي الإجاب والقبول، والعاقدان المؤجر والمستأجر، والمحل هو المنفعة والأجرة، هو المنفعة والأجرة. يقول مباحة معلومة من عين،
من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة.
نعم، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو إيش؟
أو عمل معلوم بعوض معلوم.
أو عمل معلوم بعوض معلوم. فالإجارة ضربان، الأول أن تكون من عين معينة كأجرتك مثلا هذه السيارة، أو موصوفة في الذمة كأجرتك سيارة صفتها كذا وكذا. الثاني أن تكون على عمل معلوم كبناء حائط أو حمل متاع إلى موضع كذا ونحو ذلك ونحو ذلك. قال إيش؟
وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما.
نعم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء كآجرتك أو أكريتك، لأن هذين اللفظين موضوعان لها، وهذا باتفاق الفقهاء. قال وما في معناهما، مثل أن يقول أعرتك هذه الدار شهرا بكذا، لأن العارية بعوض تكون إيش؟ إجارة. أو وهبتك منافعها بكذا، أو ملكتك منافعها بكذا، أو صالحتك على أن تسكنها لمدة شهر بكذا ونحو ذلك. نعم،
وبلفظ بيع إن لم يضف للعين.
وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، هذا هو المذهب. نحو بعتك منفعتها، فهنا ما أضاف البيع للعين وإنما أضافه للمنفعة، لأنه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض كالبيع، فانعقد بلفظه، انعقد بلفظه. وإن جاء في الحديث حديث جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال نعم، قال نعم، رواه مسلم. فدل على صحة إيش؟ إطلاق لفظ البيع على الإجارة، ولأن الألفاظ مقصودة لغيرها، الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها. وعند شيخ الإسلام كما تقدم معنا أن العقود تنعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل، من قول أو فعل متعاقب أو متراخ، وتقدم معنا في باب البيع. وكذلك عند ابن القيم أنها تنعقد بأي لفظ يعرفه المتعاقدان، بأي لفظ يعرفه المتعاقدان، ومن ذلك لفظ البيع. نعم،
وتصح الإجارة بثلاثة شروط.
نعم،
أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع.
نعم، قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الإجارة تقع صحيحة وتقع فاسدة، فما وافق الشرع منها فصحيح، وما خالف الشرع منها فليس بصحيح. وإذا فسدت الإجارة فلا يترتب عليها ما جاء في العقد، بل يكون إيش؟ بل تكون إيش؟ يثبت فيها إجرة المثل. قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة المنفعة والأجرة وإباحة العين. معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وأن تكون العين مباحة. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل إيش قال؟
أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع.
نعم، أحدها، أحد الثلاثة شروط، معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع. اشتراط أن تكون البيع، أن تكون المنفعة معلومة، هذا متفق عليه عند الفقهاء، ويدل لهذا ما تقدم من الدليل على معنى في باب البيوع على إيش؟ اشتراط العلم بالمبيع، تقدم معنا في كتاب البيع، ولقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والرضا لا يتوجه إلا إلى معلوم، إلا إلى معلوم. قال وتحصل
المعرفة إما بالعرف كسكن دار.
نعم، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار، يعني إلى شهر مثلا، فلا يحتاج إلى ذكر صفة سكناها إذ هي معروفة بين الناس والتفاوت فيها يسير، فلم يحتاج إلى ضبطها، إنما استأجرها للسكنة والسكنة معروفة. نعم،
لأنها لا تكرى إلا لذلك.
نعم، لأنها لا تكرى إلا لذلك،
فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة.
نعم، هذه كلها تضر بها، يستأجرها للسكنة ثم يجعلها إيش؟ ورشة حدادة. قال فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، قصرت الثوب قصرا يعني صبغته وبيضته، والقصارة بالكسر الصناعة، ولا يسكنها،
ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا،
ولا يسكنها دابة عنده في الدار إلا إذا كان هناك قرينة، كأن تكون الدار واسعة وفيها موضع خاص مثلا بالصبل الخيل ونحوه، فهذه يعمل فيها بالعرف.
ولا يجعلها مخزنا لطعام.
نعم، ولا يجعلها مخزن للطعام، لأن هذا يضر بها، لأن الجرذ يخرق حيطانها ويجلب النمل، والعرف لا يقتضي أنه يجعلها مخزن للطعام.
ويدخل ماء بئر تبعا.
نعم، ويدخل ماء بئر تبعا، ويستحق ماء البئر تبعا للدار كما سيأتي معنا.
وله إسكان ضيف وزائر.
وله إسكان الضيف والزائر. طيب، فإن شرط المستاجر، إن شرط المؤجر على المستاجر ألا يسكن أحدا، ألا يسكن معه غيره، صح الشرط؟ يصح، المذهب يصح، المذهب يصح صحة الشرط، إذ المسلمون على شروطهم، وهناك من أهل العلم من لم يصحح الشرط ورأى بطلانه.
وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار.
نعم، وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، أو تحديد أوقات العمل بالساعات ونحو ذلك.
وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر.
نعم، المذهب يجوز للأجنبي استئجار الأمة والحرة للخدمة لأنها منفعة مباحة، لكن لا يخلو بها ولا ينظر إليها، لا يخلو بها ولا ينظر إليها.
ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم.
نعم، هذا هو المذهب، أنه يصح استئجار آدمي لعمل معلوم،
كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته.
كتعليم علم، وهذا ليس على إطلاقه تعليم علم، أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستئجار لتعلمها، وكذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، تعرفوا الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال لا يصح الاستئجار لتعلم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وعلى هذا فيجب أن يقيد تعليم علم، أن يقيد العلم هنا بما ليس بمحرم، أن يقيد بما ليس بمحرم. وقيد آخر عند من يرى هذا القول، وأن لا يكون تعليما للقرآن. أما الأول فنعم يشترط أنه في العلم أن لا يكون محرما، فلو استاجره ليعلمه علما محرما كعلم النجوم، ها، ويقصد بذلك التأثير، هذا لا يجوز. لكن لو كان علم التسيير، حركة النجوم وما يتعلق بها من غير اعتقاد التأثير فيها، هذا يجوز لأنه علم معروف. الثاني لو استاجر لتعليم القرآن فهو أيضا على المذهب حرام. والراجح حرام، ولا الشيخ ابن عثيمين يرجح عدم الحرمة، قول بأنه ليس حرام ويجوز أن يستاجر الإنسان لتعليم القرآن كما هو مذهب الشافعي ومالك. يقول ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإن كان المانعون يقولون هذا في قضية عين لا عموم لها، لأنها في اللديق، في اللديق. وقد يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث إيش اللديق، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمها، فجعله عوضا، فجعله عوضا. لكن كيف يقال انه يجوز وهو قربه؟ ها، فتكون الإجارة هنا من اجل انتفاع المستاجر. ولهذا لو استاجر شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الأجرة حرام لا تصح. اما التعليم فلا، لأن المعلم يتعب ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف ويعيد عليه ما حفظ من القرآن ويتعاهده، ففيه عمل مباح لشخص آخر. فهذا يعني قول من يرى أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ف هنا قال تعليم، العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، على تعليم إيش العلوم الشرعية. فالمذهب والمفتى به عند الحنفية ومذهب الشافعية وابن حزم جواز ذلك، جواز ذلك. لكن قيده الشافعية والحنابلة أن تكون المسائل معلومة، أن تكون المسائل معلومة. وأصل المذهب عند الحنفية المنع، لكن المفتى به الجواز. وعند المالكية يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. لكن أكثر الفقهاء حتى من منع من الأخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية قال بجواز أخذ الجعالة، جواز الجعالة جوزوها اتفقوا عليها. وأخذ الرزق من بيت المال هذا أيضا باتفاقهم يجوز، إذا أجري الرزق للمعلم أو المتعلم فإنه يجوز، وكذلك الجعالة تجوز. إنما الخلاف إيش في الأجرة، الخلاف في الأجرة. هذا بالنسبة لعلوم الشريعة. أما العلوم التي لا يشترط أن يكون فاعلها من أهل القربة كتعليم الخط والحساب ونحو ذلك، فيجوز أخذ الأجرة عليها باتفاق الأئمة. فيقول إيش كتعليم علم،
كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه.
نعم، وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق، على
أو ليدل، نعم. على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريطا، والخريط الماهر بالهداية.
نعم، يقول وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا، وفيه هذا جواز استئجار إيش المسلم للكافر، فالذي استأجره كافرا هداية للطريق إذا أمنوه. يقول: من بني الدل هاديا خريتا، وذكر الخريت وهو الماهر بالهداية. فيه مسألة تتعلق بالتعليم، ها؟ قالوا: منفعة التعليم كيف تنضبط؟ قد يكون المتعلم سريع الحفظ والفهم والإدراك، وقد يكون بطيء الفهم سيء الحفظ، فكيف يضبط ذلك ولا ما يضبط؟ لا، قالوا ينظر إلى الوسط، ينظر إلى الوسط، لا سريع الفهم والحفظ ولا بطيء الحفظ، وهذا مما يتسامح فيه. قال: وإما
بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين.
وإما بالوصف كحمل إيش؟
كحمل زبرة حديد وزنها
زبرة
كذا. زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين.
نعم، هذا يعني كحمل زبرة حديد، ومعروف وزنها ومعروف المكان الذي توصل إليه. نعم، وبناء إيش؟
وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
نعم، وبناء حائط يذكر طول هذا الحائط وعرض هذا الحائط وارتفاع هذا الحائط وآلته التي يصنع منها، والآلة التي يصنع منها هذا الحائط. نعم.
الشرط الثاني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن.
نعم، الشرط الثاني معرفة الأجرة، وهذا أيضا باتفاق الأئمة في الجملة، ودليله ما تقدم على اشتراط العلم بثمن المبيع، ما تقدم على اشتراط العلم بثمن المبيع واشتراط العلم بالمنفعة.
لحديث أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
نعم، لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، والحديث رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد.
فإن آجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح.
يقول: فإن آجره الدار بعمارتها، يعني أن يقوم المستأجر في مقابل إجرته بعمارة الدار أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. لم تصح لماذا؟ للجهالة، للجهالة. إذا أجاره الدار ونحوها مدة بعمارتها فيفعل هذا، وهذا يفعل كثير في إيش؟ في الأوقاف بالقياس. وقاعدة المذهب أنه لا يصح، لأن الأجرة غير معلومة، والعمارة قد تزيد وقد تنقص، وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن من هذا، فهذه فيها غرر وفيها جهالة وغير منضبطة. نعم.
ولو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح.
نعم، ولو آجره أو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح، لأن الإصلاح هنا على المالك، وإنما المستأجر قد وكل فيها. نعم.
وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير.
نعم، قال: وتصح الإجارة في الضئر وفي الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الضئر هي المرضع، المرأة التي تستأجر لترضع الرضيع، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. ويستدل على الإجارة بحديث أبي هريرة أنه قال: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، يقول أحطبوا لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا ركبوا، رواه ابن ماجة. ولأنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية، فيصح إجارة الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، لكن إن تشاح في مقدار الطعام والكسوة يرجع إلى في القوت إلى الإطعام في الكفارات، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله أو بحكم العرف أو بحكم العرف. لكن بالنسبة للاستئجار الضير، استئجار الضير إيش قال؟
وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الفقهاء يختلفون، اختلفوا في حقيقة المعقود عليه في الرضاعة، لأنه تقدم معنى إيش مورد الإجارة؟ إيش المنفعة، والمنفعة هنا مجهولة، ومن شرط المنفعة أن تكون معلومة. فالجمهور يقولون المعقود عليه هو إيش الحضانة، واللبن مستحق تبعا، فالمرضع يقولون تحمل الطفلة وتضعه في حجرها وتلقمه ثديها وتعصره بقدر الحاجة، ويدخل في ذلك اللبن الذي يمصه الصبي، وهذا هذا مذهب الجمهور.
ويشترط لصحة
القول الثاني أن المعقود عليه إيش هو اللبن، هو اللبن، وهو قول في مذهب الشافعية والحنفية، لأن اللبن هو المقصود دون الخدمة. ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الإجرة، لو مسك واحد ها وهي ما خدمته بس ترضعه فقط تستحق إيش الإجرة، ولو خدمته بدون الرضاء لم تستحق شيئا. ولأن الله تعالى قال إيش فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فجعل الرضاع مرتبا على الإرضاء، على الإرضاء. يقول ابن القيم رحمه الله يقول والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، يعني ليس مثل ما ذكره الجمهور أنه من أجل تضعه في حجرها وليس من أجل إيش الرضاء. يقول والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا. ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستوجر له كل امرأة لها ثدي، ولو لم يكن لها لبن. فهذا هو القياس الفاسد يقول حقا، والفقه البارد يقول. فكيف يقال إن إجارة الضير على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح؟ هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول أيضا لأنه يرى رحمه الله تعالى كشيخ الإسلام إن كل ما يتجدد ويستخلف غيره منه فإنه يصح الإجارة عليه، لو استأجر شاة ليحلبها. يقول وأما إن آجر الشاة أو البقرة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة فهذا لا يجوزه الجمهور. لماذا لا يجوزونه؟ أنه مجهول. طيب كيف جوز الضير؟ لأنه مستثنى، عندهم الضير مستثنى وعلى خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه. يقول واختار شيخنا جوازه، يقصد شيخ الإسلام كما في البئر وليس هذا داخلا. يقول فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر، لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار، كما في بيع العبد الآبق والجمل الشارد. فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الضير المعتاد ومثل الثمر والزرع المعتاد، فهذا كله من باب واحد وهو جائز، كله يقول من باب واحد وهو جائز. طبعا الآية قالت بالمعروف، والمعروف على قدر الميسرة وبما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف. يقول إيش؟
ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع.
يقول هل الراجح أن القياس لا يثبت في مثل هذه الأمور مثل قياس الحضانة على الرضاعة أو خاص بمسائل معينة؟ القياس له أركانه، له شروطه كما ذكرها العلماء، فإذا كان الفرع يشترك مع الأصل في العلة أو شيء تعرف العلة، فإذا عرفت العلة وكان الأصل الفرع يشترك مع الأصل في العلة فإنه يلحق به، لأن القياس من الأدلة التي يتفق الأئمة الأربعة على العمل بها. وعلى رأي شيخ الإسلام أنه ليس في الشيء خلاف القياس، فكل ما ثبت ولو كان على ما يقول الجمهور معدول به عن القياس أو خلاف القياس أو خلاف الأصل، فإنه إذا وجدت المعاني الموجودة في هذا المعدول به كما يقولون عن القياس فإنه يلحق به، لأنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، والشريعة لا تفرق بين الأشياء المتماثلة، الأشياء المتماثلة تعطيها حكما واحدا. أهم شيء هو أن يكون الفرع يصلح أن يلحق بالأصل فيتحقق فيه المناط، إذا تحقق المناط فيأخذ حكمه. يقول الضير التي تستأجر لرفع الطفل هذه ما تسمى ضير، الضير هي التي ترضع، أما التي تحمل الطفل أو تعتني من الطفل أو تحضن الطفل هذه تسمى يعني حضانة وخادمة، ويجوز استئجاره من تفعل هذا الشيء حسب ما يتفقون عليه، لكن الضير خاص بالمرأة التي ترضع. يقول إذا استأجرت سيارة، سيارة أجرة لمكان معين ولم نتفق على الأجرة، بأن قال السائق فهل تصح الإجارة؟ يعني تكون إجرة المثل، إذا كانت إجرة المثل معلومة والعرف جرى بذلك فإنه يعطى إجرة المثل ويكفي، إذا كان هو ما شرط شيئا في على الراكب، إذا كان ما شرط شيء على المستأجر فيرجع فيه إلى عرف الناس بكم مثلا هذه المسافة تستأجر في عرفهم. يقول رجل يجالس قوما يسبون الله، نعوذ بالله، سب الله هذا كفر أكبر يخرج من الملة. يقول فنصح بترك مجالستهم فأبى، هل يصح الاهتمام به؟ هو جلوس الشخص بدون أن ينكر على مثل هؤلاء هذا الجلوس يكون فاسقا، أنه سمع اللغو وسمع الكلام الزور والباطل، ولا يجوز له يعني أن يبقى مع هؤلاء إلا إذا كان ينكر عليهم ويقوم من عندهم. أما إمامته فالأصل من صحت صلاته في نفسه صح الائتمام به، لكن وجد غيره يذهب يصلى مع غيره ولا يصلى خلف مثله والله أعلم. لا يصلى يعني ما هو معنى أنه لا تصح صلاته، الصلاة تصح وإثمه عليه المقتدي به تصح صلاته، لكن يعني البحث عن إمام ليس بهذه الصفة هذا هو الأولى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.